تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، انتهينا مع الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى إلى الحديث عن المصحف والمحرف. الحديث عن المصحف والمحرف تحت بند الاختلاف في الروايات، لأن الحافظ ابن حجر كما سبق اعتبر أن من موجبات رد الرواية الاختلاف، وذكر الاختلاف صورا، منها الإدراج، ومنها القلب، ومنها الزيادة، ومنها التصحيف والتحريف. وذكرنا في اللقاء الماضي بعض أمثلة التصحيف والتحريف التي تقع في الأسانيد أو في المتون، وبينا أن هذا من علل الأحاديث التي لا يطلع عليها إلا الأئمة الحفاظ النقاد عليهم رحمة الله تعالى. ثم استطرد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى، ومفرعا على مسألة التصحيف والتحريف، لأن التصحيف والتحريف إنما يؤدي إلى تغيير في الإسناد وإبدال فيه أو في المتن. فإذا كان الحديث مثلا عن عبد الله ابن عمر مثلا، فجاء الراوي فصحف عبد فجعلها عبيد، فصار الحديث عن عبيد الله ابن عمر، فيؤدي ذلك إلى تغيير، بدلا من أن يكون الحديث من حديث رجل اسمه عبد الله ابن عمر صار من حديث رجل آخر اسمه عبيد الله ابن عمر. ونحن إذا نظرنا سنجد أن في الرواة في هذه الطبقة من اسمه عبد الله ابن عمر العمري وهو ضعيف، وسنجد أيضا في هذه الطبقة من اسمه عبيد الله ابن عمر أيضا العمري هو أخو الأول ولكنه ثقة، فإن ذلك التصحيف يؤدي بنا إلى سوء الحكم على الحديث، لأن الحديث حينما يكون من حديث عبد الله سيكون ضعيفا لتفرد الضعيف به، بينما إذا ما كان من حديث عبيد الله فإنه حينئذ يكون صحيحا. فإذا تبين التصحيف الواقع في الرواية وعرفنا ما وقع في الرواية من خلل، فإن معرفتنا بذلك تكون علة تقدح في رواية عبيد الله، وتدل على أنها من رواية عبد الله وليس من رواية عبيد الله، فهذه علة من علل الأحاديث. وكذلك في المتون، فإن التصحيف قد يجرك إلى أن تبدل كلمة بكلمة، وقد يكون ذلك الإبدال مؤثرا في المعنى، قد يكون ذلك الإبدال مؤثرا في المعنى، كمن صحف حديث أبي سعيد الخدري كنا نؤديه، يعني صدقة الفطر، فقال كنا نورثه، نؤديه صحفها إلى نورثه، لأن صورة الكلمتين واحدة إنما يختلفان في النطق. فلما كان في كتابه نؤدي فقرأها نورثه، ثم رواها من قبل نورثه خطأ وتصحيفا، فإن ذلك يؤدي إلى تغيير معنى الحديث تماما، لأن الحديث حيث كان كنا نؤدي يعني صدقة الفطر، فهذا يدل على أن الحديث بابه باب الزكاة، بينما إذا قال كنا نورثه يعني الجد كما فهم ذلك الراوي، فإن ذلك يرفع الحديث من باب الزكاة إلى باب الفرائض والمواريث، انظر إلى درجة التصحيح في الروايات وكيف يؤدي إلى وقوع الخلل فيها. فلما كان إبدال كلمة بكلمة قد يؤثر في المعنى، استدرج الحافظ بن حجر لبيان حكم الرواية بالمعنى، لأن الرواية بالمعنى صورتها أن يأتي الراوي إلى حديث مروي بلفظ فيرويه هو بلفظ من قبل نفسه، يظن هو أن هذا اللفظ يؤدي نفس المعنى الذي يؤديه اللفظ الأول، فهو أبدل لفظا بلفظ ظنا منه أن اللفظين يشتركان في المعنى، أن اللفظين مترادفان في المعنى. ولكن كثيرا ما يكون اللفظان غير متفقين في المعنى، بل بينهما إيه؟ اختلاف، بل بينهما اختلاف. ولهذا استطرد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لبيان حكم الرواية بالمعنى، فقال: ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. هذا ما صرح به الإمام الشافعي عليه رحمة الله وكذلك غيره من أهل العلم، أنه لا يجوز إبدال لفظة بلفظة، ولا يجوز الرواية بالمعنى، رواية الحديث بالمعنى الذي تفهمه، إلا لمن كان عالما بلغة العرب وعارفا بمعاني الألفاظ العربية وعنده من الفهم والفقه بما يعرف به إن كان هذا اللفظ يدل على معنى الأول أو لا، وإلا جره ذلك إلى أن يحيل المعنى ويغيره. ولهذا لا يجوز تغيير اللفظ لفظ الحديث، يعني لا يجوز الرواية بالمعنى إلا لمن كان إيه بهذه الصفة ممن يعرف لغة العرب حق المعرفة. ولهذا وجدنا بعض الرواة حيث رأوا بعض الأحاديث بالمعنى أخطأوا المعنى، وإن ظنهم أنهم أصابوا المعنى، كمثل ما جاء ما روى الإمام شعبة بن الحجاج، وشعبة من الثقات الأئمة الكبار، ومع ذلك لما روى حديثا بالمعنى الذي فهمه خطأه الأئمة في هذا الحديث، خطأه الأئمة في هذا الحديث، قالوا إنه رواه بالمعنى الذي فهمه، ولكن الحديث بلفظه الأصلي لا يدل على هذا الذي فهمه شعبة عليه رحمة الله، فقد عمد إلى حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل، نهى أن يتزعفر الرجل، فهذا الحديث يدل على أن هذا النهي خاص بالرجال، هذا النهي خاص بالرجال وليس يشمل النساء، فإذا به يروي الحديث على ما فهم، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر، هكذا باللفظ العام، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر. ها من يجيب الأستاذ؟ ايه؟ لا، ليس مجرد تطيب، تفضل يا شيخ. ها الحناء؟ لا. ها الزعفر؟ لا، الزعفر بالتاكل الزعفران. نعم تفضل. يعني دوت يعني بيكون لونه احمر، طبعا الحاجات دي اللي فيها الحاجات دي بتكون خاصة بالاستماع في البيت، ما تكونش في الشارع يعني زي اليومين دول. هو دلوقتي في البيت ما بيقعدوش ما بيتزعفروش، الراجل بيتزعفر في البيت والمرأة بتزعفر في الشارع دلوقتي، تاخد بالك يا عم الحاج، ونسأل الله العفو والعافية. فاهم يا عم الحاج؟ نعم رضي الله عنه كان
نعم
بحث عن الحقيقة، هو لسه ما وجدهاش. الحقيقة أصلا معروفة.
وقال إن هو كان راح مزرعة.
نعم. سيدنا سلمان ايوه حتى هداه الله.
وعجبوا دين الأقباط عن دين عبادة الله.
نعم. ما دي قصة إسلام سيدنا سلمان. خلاص. نعم. 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 نؤسلم. صح. أدام المضمون واحد يبقى إيه يجوز الرواية بالمعنى هنا بقى. هنا بقى هنا بالضبط يبقى تجوز الرواية بالمعنى. نعم. ولهذا قلنا إيه من الحق أن الرواية بالمعنى ها لا تجوز إلا لعالم بما يحيل الألفاظ. يعني من الممكن إن إحنا تاخد بالك ممكن نروي الحديث بالمعنى لكن نكون فاهمين اللي احنا بنقوله لكن الواقع ان احنا ما بنفهمش صح ولا لا.
يعني برضه واحد كتاب عن عمرو بن العاص طبعا
رضي الله عنه
وصلى عباد قال فيه وقد قمله نسبته بعد العباد سواء طبعا سيء.
نعم.
صح بص يقول على عمرو وقد قمله يعني تحمله.
نعم نعم.
وقد قمله نسبته بعد العباد.
نعم. طب هو طبعا عايز اقول ايه عم الحاج عايز اقول ايه هم قالوا في رسول الله اكثر من هذا ومش هقول في عمرو بن العاص ربنا يحفظنا. فسيدنا شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى لما سمع هذا اللفظ فهم منه الفهم المعنى العام فهم منه ان النهي عن التزعفر عام فرواه باللفظ الايه العام الذي جاء من قبله فلم يصب المعنى الذي يدل عليه لفظ الحديث الأصلي. ومن هنا ندرك أن الرواية بالمعنى وإن كانت تقع فيها الأخطاء إلا أن الأخطاء فيها تقع من الثقات ومن غيرهم وليس الخطأ في هذا الباب كالخطأ فيما يكون من غير ذلك في الروايات لأن الأمر فيه ليس مبنيا على الحفظ وإنما هو على المعنى فهو من باب الاختلاف الفقهي وليس من باب اختلاف الحفظي. فالحفظ الذي يخطئ في حفظه كثيرا فإنه يضعف بذلك بينما الرواية بالمعنى لا ليست كذلك لأن الرواية بالمعنى نوع من أنواع الفهم وليس من أنواع النقل والإخبار والله أعلم. يقول الإمام الحافظ فإن خفي المعنى يعني عندنا لفظ من الألفاظ التي استعملها النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لفظ قليل الاستعمال نادر الاستعمال ومعناه غير مشتهر ولا متداول يقول فحينئذ خفي علينا إيه معناه طبعا مش علينا إحنا على العلماء وإلا إحنا بنخفى علينا بدهيات الحديث احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكلة. إذن إذا خفي علينا معنى اللفظ فهناك علم من علوم الحديث اسمه علم غريب الحديث وهذا العلم وظيفته شرح الألفاظ القليلة الاستعمال البعيدة المعنى التي ترد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم زي زوجي عشنق بس يعني عشنق كما في الحديث أم زر كلمة غريبة تجد لابد أن تجد هذه الكلمة في كتب إيه كتب غريب الحديث في كتب غريب الحديث وكما تفضل الأستاذ قلادة معنى قلادة إيه تجد كتب الحديث غريب الحديث يشرحون معنى كلمة قلادة وهكذا. ومن أفضل الكتب التي في ذلك الباب كتاب الغريب للإمام أبو عبيد القاسم بن سلام والغريب للإمام الخطابي وأيضا لابن قتيبة وابن الجوزي وجمع كل ذلك الإمام ابن الأثير في كتاب النهاية. قال وبيان المشكل إذ كتب علم غريب الحديث مختص بماذا؟ بشرح الألفاظ، مختص بشرح الألفاظ. أما المشكل فهو مختص بشرح الإيه؟ الحديث أو المعاني، يعني معنى غير واضح الحديث. تأتي كتب المشكل توضحها، تأتي كتب المشكل إيه؟ توضحها. يقول: ثم الجهالة، وهي أيضا من موجبات رد الرواية. قال: وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته. درسنا في التدليس من أنواع التدليس، تدليس الإيه؟ الشيوخ. ما هو تدليس الشيوخ؟ أن يسمي الراوي شيخه باسم غير معروف به. قد يكون هو اسمه بالفعل ولكنه ليس معروفا به، يعني لم يشتهر بهذه التسمية. يعني مثلا لما نيجي نقول مين؟ أبو محمد الهلالي. من أبو محمد الهلالي؟ أنتوا كلكم عارفين. إيه إنت هذا أمور أوي. هو سفيان بن عيينة. لكن أليس أبو محمد الهلالي هو ابن عيينة؟ هو ابن عيينة، لكن هو مشهور بهذه النسبة؟ هل هو مشهور بأبي محمد الهلالي؟ غير مشتهر به، ولكنه هو كذلك. فيأتي الراوي عنه عشان يظهر أو يوهم الناس بأن له شيخ ليس يعرفه الناس، فيقول: حدثني أبو محمد الهلالي. يجي كل الناس يقول: مين شيخ أبو محمد الهلالي دوت؟ اكتب ده عنده حديث عن شيخ ما نعرفوش. أتريه ابن عيينة. ها؟ هو مين؟ سفيان ابن عيينة. وهكذا. فهذا تدليس ايه؟ الشيوخ. تدليس الشيوخ دوت بيؤدي الى الجهالة بالشيخ. لما يقول ابو محمد الهلالي، طبعا نقاد الحديث بيفهموها، لكن عامة الرواه ممكن ايه؟ ما يعرفوش الكلام مين دوت، فيقول ده مجهول. يقول ده مين ايه؟ مجهول. فيصير من اسباب جهالة الراوي كثرة نعوتي، اي كثرة اوصافي، ان يوصف مرة باسمه، ومرة بكنيته، ومرة بنسبه، ومرة بحرفته، ومرة بلقبه. فنظن ان هذا غير هذا غير هذا، والواقع انهم ايه؟ واحد. فهذا من اسباب الايه؟ جهالة الراوي. وسببها ان الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، يعني لغرض من الاغراض كما ذكرنا. وصنفوا فيها الموضح. الإمام الخطيب البغدادي ألف موضح أوهام الجمع والتفريق، إن الراوي يجي مرة بإيه؟ بكنيته، ومرة باسمه، زي دويت، واحد اسمه دويت، عدنا ندور على دويت ما عرفناهوش، وجي مرة في نفس الحديث بيروي الراوي دويت ده بيروي عن أبي إسحاق، مرة نفس الحديث هو حديث الدنيا دار من لا دار له ولها يعمل من لا عقل له. اسم موضوع نفس الحديث وجدنا واحد تاني بيروي اسمه ابو سليمان النصيبي. دي واحد بقى من اغتر بهذا وقال لك ايه؟ ابو سليمان النصيبي تابع دويت. بعد ما عدنا نبحث وما لقينا ان دويت دوت هو ابو سليمان النصيبي، وما اسموش دويت، اسمه داود ويلقب بدويت، يدلعوه يعني يصغروه. إذن نحن جهلنا الرجل لماذا؟ لكثرة إيه؟ نعوته وأوصافه. وظيفة الموضح، موضح أوهام الجمع والتفريق، وموضوع في المجلدتين، أنه يبين هذا الأمر، يبين لك فلان هو فلان وهو فلان وهو فلان وهو فلان. في واحد اسمه محمد بن سعيد الدمشقي اللي هو المصلوب دوت، يقولون انهم غيروا اسمه على 50 وجه، لانه كان اصلا كذاب، وكان الرواة عنه بيحبوا ايه؟ يغيروا اسمه عشان ما حدش يعرف ان هو الكذاب اللي بيروي ايه؟ عن اما لغرض سياسي، يعني لو حد عارف ان هو بيروي عن مصلوب دوت هيتصلب زيه، لانه صلب على الزندق. فلما يجي واحد يروي عنه انت يبقى انت زيه، ما هو ايه؟ ان لم تكن معي فانت ايه؟ فأنت ضد أي واحد يروى عنه يبقى إيه زيه، تعالى بقى تتصرف زيه، فإما لغرض سياسي وإما لغرض الإيهام بكثرة الشيوخ. فلذلك حتى بعضهم سماه حامد بن سعيد، حامد بن سعيد، فبعض العلماء المعاصرين قال هذا مجهول لا نعرف. الخطيب البغدادي قال هو محمد بن سعيد، ما هو محمد وهو أحمد وهو حامد وهو محمود، كلها مصدر واحد. زي واحد جه واحد برضك روى عنه فسماه عبد الله بن إنسان، عبد الله بن آدم، فالناس احتاروا مين ده يا جدعان، مين عبد الله بن آدم ده؟ فالإمام إمام أبو حاتم قال هو فلان. طب إيه اللي سماه عبد الله بن آدم؟ فقال كل الناس عباد الله وكل الناس أولاد آدم. المشكلة يعني الراجل ما غلطش. طبعا هذا مهم معرفته جدا، لأنك إن لم تعرفه دخلت عليك رواة ظننت أن الحديث قد رواه جماعة، وإنما هو رجل واحد يتغير اسمه. ها؟ قال وقد يكون مقلا، يعني السبب الثاني من أسباب جهالة الراوي إقلاله، يكون مقلا من الحديث. ما له غير حديثين ثلاثة فمش عارفينه، كما يقول ابن عدي ليس في مقدار ما يروي ما يعرف صدقه من كذبه. رجل مقل روى حديثين، هنعرف منهم ازاي ان هو صادق او كذب؟ يعني ان توبع لعله سرق، شرفنا انه ما سرقش، وهذه متابعه لا حقيقه لها في الواقع معايا. وقد يكون مقلا فلا يكثر الاخذ عنه، وصنفوا فيه الوحدان، اي من لم يروى عنه الا واحد، مفهوم؟ فهذه من اسباب الايه الجهاله. والمجهول يقسم العلماء الى قسمين، مجهول عين ومجهول حال. مجهول العين هو من لم يروى عنه الا واحد، اما اذا روى عنه اكثر من واحد ولم يوثق من معتبر، يعني من امام معتبر، فهذا مجهول جهاله ايه حال، يعني لا نعرف حاله وان عرفنا ايه عينه. وهذه تقسيمة هي التي سار عليها المتأخرون، وأظن التي أول من قال بها إمام أبو حفص علي بن حفص الفلاس، ها؟ إمام الزهري، الله يفتح عليك، جزاك الله خير. والإمام ابن رجب ما عجبهوش الكلام ده، وإنما اختار قول ابن معين بأن من عرف بالأخذ وعرف بطلب العلم فإنه يكون غير مجهول وإن روى عنه واحد، وإن روى عنه إيه واحد. أما من لم يعرف بطلب العلم ولا بالأخذ ولا بالرواية فإنه يكون مجهولا وإن روى عنه أكثر من إيه من واحد. يعني من ممكن واحد روى حديث واحد، وهذا حديث واحد روى عنه جماعة، يبقى مش مجهول، هو مجهول. واحد روى عدة أحاديث وهذه الأحاديث كلها رواها عنه إيه واحد، فهو أكثر من الرواية على الرغم أن الراوي عنه إيه واحد، بينما الآخر مقل وكثر الرواة إيه عنه. فلا تلازم بين من يروي عن الراوي وبين إيه عدد الأحاديث، أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات، أيضا هذه من أسباب الجهالة، لا يسمى إيه اختصارا وفيه مبهمات، يعني ما يجيش في الاسناد مسمى وانما ياتي مبهما. يجي واحد يقول حدثني شيخ، جاب اسمه لم يذكر اسمه، هذا الشيخ قد يكون شعبه وقد يكون الوقدي، الله اعلم، قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا لا نعرفه، لاننا لا نعرف اسمه، فكيف نعرف عينه فضلا عن حاله؟ مفهوم هذا الكلام؟ فهذا المبهم، والمبهمات إنما يستدل عليها، يعني تفسر بأن يجيء في رواية أخرى تسمية ذلك الذي أبهم. يعني في الرواية يقول لك فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم معايا، ولا يسمى في هذه الرواية، ثم تأتي رواية أخرى ويسمى فيها الراوي، فحينئذ نأخذ بهذه الرواية الأخرى وتكون مبينة لما أبهم في الرواية الإيه؟ الأولى. هذا طبعا بشرط أن تكون الرواية الأخرى المبينة صحيحة المحفوظة ولا تكون إيه؟ خطأ من قبل بعض الرواة. قال ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. يعني لو قال حدثني ثقة هو سمه لم يسمي وإنما فقط أبهمه وإن وثقه لكنه لم إيه لم يسمي. التوثيق لا يقبل بدون التسمية، لا بد وأن يسمى ثم إيه يوثق. حدثني فلان الثقة إحنا إذن نقل، لكن ما يقولش حدثني ثقة ويسكت. قد يكون ثقة عندك وليس ثقة عند إيه غيرك من أهل العلم، فلا بد أن تسمي شيخك الذي وثقته حتى ننظر أهو متفق على توثيقه أم العلماء على خلاف ذلك، أم المسألة فيها اختلاف فنرجح بحسب قواعد الترجيح. فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين كما ذكرنا، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق يعني المعتبر فمجهول الحال وهو المستور، يعني مجهول الحال يسمى أيضا إيه المستور. ثم البدعة وهي من موجبات الإيه رد الرواية، إما بمكفر أو بمفسق الذي يقع في البدعة، إما أن تكون بدعته مكفرة له أو مفسقة فقط. هناك بدعة مكفرة زي الذي يؤمن بحدوث بقدم العالم، ها مثل هؤلاء الطبيعيين أو الذين يكفرون الصحابة أو الذين يؤمنون بما يتناقض مع أصول الإسلام، هذه هو الخلاصة. فهذه بدعة إيه مكفرة، وهؤلاء حكمهم حكم الإيه الكافرين في من حيث الرواية لا تقبل روايته، ودي مفروغ منها. لكن هناك بدعة مفسقة وهي التي تكون مبنية على نوع تأويل، على نوع إيه تأويل لهم شبهة، يعني زي المعتزلة والقدرية والمرجئة والخوارج وأمثال هؤلاء. قال فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور طبعا الكافر، والثاني يقبل لو الذي بدعته تفسقه من لم يكن داعية في الأصح. الأئمة يفرقون بين الداعية وغير الإيه الداعية. يعني إيه داعية؟ يعني واحد عدلتني واحد مبتدع لكن بدعته في نفسه لا ينشرها ولا يذيعها ولا يدعو إليها، فدوت الإئمة يحتملون أمر. أما الذي يدعو إلى بدعته ويناصرها ويوالي ويعادي من أبلها فهذا هو الذي يرد الأئمة روايته إخمادا لذكره، إخمادا لذكره. قال إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، يعني حتى هذا الداعية، يعني حتى غير الداعية إذا روى ما يوافق بدعته فيرد. هذا الأول من قال هذا الشرط الإمام أبو إسحاق الجزجاني في كتاب أحوال الرجال وهو مطبوع، وهو قول يعني الشيخ المعلمي رآه فيه تعسف في التنكيل، لأننا إذا سلمنا بأن الراوي ثقة وأنه لا يقول لا يروي إلا ما هو متيقن من حفظه له وتثبته فيه، فما الداعي إلى اشتراط أن لا يروي ما يوافق بدعته؟ فإن ذلك يقتضي أنه سيكذب في هذا الذي يوافق بدعته، وإذا جوزنا عليه الكذب في حديث فإن ذلك يفضي إلى أو يوجب علينا ترك كل أحاديث. قال وبه صرح البوزجاني شيخ النسائي. ثم سوء الحفظ، هذا من موجبات الإيه من موجبات رد الرواية أيضا. إن كان لازما فهو الشاذ، يعني إن كان الراوي سيء الحفظ أبدا فإذا تفرد بحديث فحديثه إيه شاذ، على رأي بعض أهل العلم، أو طارئا في المختلط، يعني الذي طرأ عليه السوء الحفظ أي في آخر حياته فهو المختلط. ومن هو المختلط؟ هو الذي اعتراه في آخر حياته مرض أو من جراء الشيخوخة وكبر السن فجعله ينسى أحاديث. ومثل هذا حاله أنه إذا ما حدث به قبل حال الاختلاط فحديثه إيه؟ مقبول، وإما حدث به بعد حال الاختلاط فحديثه إيه؟ مردود. نعم؟ إذن هو هو، ولكن الأئمة يفرقون بين الاختلاط والتغير، والاختلاط يكون بآخره، ولكن يفرقون أصلا بين التغير والاختلاط. الاختلاط هو التغير الشديد الذي يفضي إلى تغيير حكم رواية الراوي، فما فيقبل ما حدث به قبل الاختلاط ويرد ما حدث به بعد الايه الاختلاط. أما التغير فكل الناس يتغيرون لحال الكبر، ولكنه إذا لم يؤثر في حفظه ولم يضره فهذا لا يؤثر في روايته، بل روايته كلها مقبولة. حافظ ابن حجر هيخش هنا في موضوع كبير قوي، يخش فيه ولا ها؟ موضوع كبير قوي يا جماعه، عايز نشاط. ايه رايكم يكربوتوا المره دي ولا نفصلوا المره الجايه؟ ها اختاروا ايه؟ في ناس تحب الكرواته يعني. ها يقول الحافظ ده اقتضي بقى ومتنوع. يقول الحافظ عليه رحمة الله: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس، صار حديثهم حسنا لا لذاته بل من المموع. مرة جاية يعني عايزين تحسين ولا تحسين مجموع؟ ها؟ ما هو لاقول تحسين سنة. يقول في الشرح: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميز، الذي لم يتميز، والمستور والإسناد المرسل، وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسن لا لذاته بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع، لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء، فإذا جاءت من المعتبرين رواية توافق لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ، فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول والله أعلم. ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه، وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه. أنا شايف إن احنا نفرغ لها المحاضرة القادمة، أحسن لكم أحسن لكم ولا إيه؟ لأن النهاردة حكاوت، وإذا كاروت هقول لك كما بينتوه كما بينتوه كما بينتوه، وأنتوا خسرانين. وبيني وبينك يعني الواحد عايز يذاكر شوية الأسبوع ده، يقعد يذاكر كده هوت، ها؟ لأن الواحد نسي الموضوع ده بقالنا خمس سنين ما كناش فيه ولا إيه؟ ها؟ طيب كل واحد بقى يحضر بقى إيه؟ التسجيل بتاعه، وربنا يتقبل. يعني الكتاب ده الكلام ده هو كلام درر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هم دلوقتي العملة بيصغروها، اوراق الورق الاوراق بتاعت الاملة بقت تصغر. الاول كان الجنيه قد قد الكف ان شاء الله، دلوقتي بقى صغير حتى برضك اوراق ورق الاسئله. اذا حدث سفيان وقال حدثني الثقه فهل تقبل روايته؟ لان ابن حبان رحمه الله قال اذا قال سفيان حدثني الثقه فانه لا يقوله الا فيما في من مثل نفسه. ايه مثل نفسه؟ ايه يعني في من مثل نفسه؟ لا ابن حبان ما قالش الكلام ده. قالها فين الكلام ده؟ ابن حبان قالوا جمع تفسير. قال ايه بقى؟ يعني على اساس ان مثلا سفيان معين من ائمه الجرح والتعديل، فالثقه عنده الغالب يكون ثقه عند غيره، فاذا جديده. لكن الذي اعرفه عن ابن حبان انه قال ان 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 المدلس لا تقبل عن عنته الا من عرف انه لا يدلس الا عن ثقه كمثل سفيان بن عيينه، بل قال لا اعلم احدا لا يدلس الا عن ثقه الا سفيان بن عيينه. ما تكلمش عن قوله حدثني الثقه، مفهوم؟ والله اعلم. اعلمون هي فائده عزيزه. ما افضل الكتب لضبط اسماء الرواه؟ وما افضل الكتب لضبط الانساب؟ طبعا كتب هي كتب المشتبه، وكتب مشتبه كثيره عندك، كتب متعلقه متخصصه في الاسماء والمشتبهات من الاسماء، وعندك في هذا كثير جدا، عندك المؤتلف والمختلف الدرقطي، المؤتلف والمختلف الدرقطي، والمتفق والمؤتلف والمختلف للخطيب البغدادي، والمتفق والمفترق للخطيب البغدادي، وعندك التوضيح، وعندك المشتبه للذهبي، وتوضيح المشتبه لابن حجر لابن نصر الدين، والتنبيه بتاع ابن حجر، ها تفسير المنتبه لتوضيح المشتبه لبتاع ابن حجر العسقلاني، وعندك بقى كتاب ابن مكولة اكمال لابن مكولة، ده اوسع كتاب، وعندك الانساب للسمعاني، كتب كثيرة. وكل هذا مطبوع يا ولاد، كل هذا مطبوع، بس انت بس تجيب تهذيب التهذيب ولا تهذيب الكمال، وربنا يسهل كده ويجيب الباقي. يقول الاخ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، هل روايه امام من الائمه عن رجل مجهول تفيد هذا الروي؟ هناك راي يقول ان هذا الامام لا يدري لا يروي عن ثقه، ان لم الاخ بيقول يقول ان الا ان هذا الامام لا يروي عن ثقه فهذا الروي ثقه. يعني اذا كان لا يروي الا عن ثقه فهو لا يروي الا عن لا، القول ده يقولون في المجهول وليس المبهم. المجهول سئل ابو حاتم، ساله ابنه في مقدمه الجرح والتعديل، هل روايه العدل او الثقه عن المجهول تفيده؟ قال نعم تفيده. فقال له فلماذا روى سفيان الثوري عن جابر الجعفي؟ صح كده، جابر الجعفي فقال انما اقول تفيده حيث يكون الراوي مجهولا، يعني لا يعرف حاله، اما اذا كان معروفا بالضعف فلا تفيده. يعني واحد لما يجي امام يروي عن ضعيف خلاص ما تنفعهوش، لكن اذا كان يروي عن واحد ما نعرفش هو ثقه او غير ثقه تفيده، ومعنى انها تفيده مش معنى انه ثقه، يعني ترفع جهالته، لكن لا ها يعني احسن حالا ممن لم يروي عنه امام، اما ان يحتج به فهذا امر اخر. ينفع في المتابعه ان شاء الله. طيب، وهناك راي اخر يقول بل هذه الروايه ترفع الجهاله من جهاله عين الى جهاله حال، يعني اختلاف هي ان شاء الله. قسم ابن الصلاح الجهاله الى ثلاثه انواع، مجهول العين، مجهول الحال، المستور. وقال ان المستور هو مجهول العداله الباطنه او الظاهره، لا هو نقرا بس السؤال لا ان ايه لا اذكر لا اتذكر تماما يعني انت تحكي لي قصه حياتك. فما يقصد من هذا هو الفرق بينه وبين سيم ابن حجر. ابن حجر جعل المستور هو المجهول او قسمه من اقسام الايه المجهول. ابن الصلاح جعله قسم مستقل وفي النهايه هو تقسيم لفظي يعني لا يؤثر في المعنى. هقول لك بس الحظ ابن الصلاح جعل المستور مختص بكبار التابعين يعني واحد حتى قال ايه وهناك قوم تطاول بهم العهد يعني قدماء جدا ولا لان طبعا ما كان في وقتها جرحت عليه فما كان يعرف فما كان في احد يضعف او يوثق لان الاصل كان العداله فهؤلاء هم مستورون عنده هؤلاء هم ايه مستورون وهم طبعا افضل حالا ممن تاخروا عنهم وكانوا غير معروفين مجهول العداله الباطنه او الظاهر هو بيقول ان مجهول الحال هو معروف العداله ظاهرا مجهول العداله باطنا الظاهر يعني ايه من حال الروايه عرفنا ان هو روى عنه اكثر من واحد فانتفى عنه في الظاهر الجهاله لكن في باطن الامر في حقيقه الامر هو غير موثق من معتبر فصار ايه مجهول من هذه الحيثيه. في سؤال اخر؟ سؤال يا ولاد سؤال يا جماعه ما شاء الله تفهمين قوي الاخوه فاهمين كل حاجه. طب اسال انا اسكت يعني ما تخافش مش هسالك انا نعم ما احنا قلنا ولا يحتج ولا يكفي التوثيق مع الإبهام كما قال حافظ الحافظ ولو كان من إمام لأن هذا التوثيق من إمام قد يخالفه إمام آخر أليس إذا سماه وثقه ووقفنا على من خالفه من الأئمة في هذا التوثيق فإننا لن نقبل هذا التوثيق منه ها؟ والقاعدة تقول الجرح مقدم على التعليل صح؟ فهذا أصل عندنا لا نخرج عنه إلا بدليل مفهوم؟ فعندنا التوثيق من إمام لمعين وخالفه مجرح فالأصل أننا سنقبل كلام الجارح حتى يتبين أن هذا الجرح ليس في موضعه معايا؟ فكيف إذا كنا لا نعرف هذا الموثق أصلا؟ ومن أكبر الأدلة على ذلك أن هناك من وثق مجاهيل أو رواه ثم بعد ذلك تبين أن هؤلاء الموثقين عنده هم غير ثقات عند غيره كما فعل الشافعي كان يقول حدثني الثقة وكان يقول حدثني من لا أتهم فالعلماء قالوا هذا الذي الثقة الذي يقصده الشافعي هو إبراهيم بن يحيى أسلمي وهو كذاب ولكن الشافعي كان يخالف فيه ويثق ولم يكن يعني وقف على ما وقف عليه غير من الأئمة مما يقتضي التجريح مش فاهم تبسيط ولا تفصيل يعني مولتين بمعنى واحد والبسط هو التفصيل الناس بتفهم التبسيط يعني التيسير العكس بالعكس عايز ايه بقى في اي مسألة من حيث ابن حبان في الثقات يعني بعض اهل العلم من المعاصرين وسبقهم بعض العلماء المتاخرين هو الامام المجد بن تيميه غير صحيح فكم من رواه سكتوا او سكت عنه ثم تبين مع ذلك انهم هم انفسهم يضعفونه او ان هؤلاء الرواه معروفين بالضعف ويستبعد على مثل هذين الامامين ان يوثق مثل هؤلاء الرواه. وهناك بحث في كتاب عداب الحمش في رواه المجهولين في هذا البحث طيب وكذلك بحث في ربع الجاني حول من سكت عنه البخاري في التاريخ الكبير وذكرت امثله كثيره على ان وذكرت هناك امثله كثيره على ان البخاري وابن ابي حاتم قد يسكتان عن بعض الرواه وهم انفسهم يضعفون هؤلاء الرواه في غير ايه هذا الموضع الذي سكتوا ها لا يستدل طبعا. ما اذا عرفنا انهما احيانا يسكتان عما هو ضعيف عندهما في موضع اخر، فاذا سكت عن راوي ولم نجد لهما فيه قولا اخر فنحن على الاحتمال، احتمال ان يكون ضعيفا واحتمال ان يكون ايه ثقه، والاصل الا يوثق الراوي بمجرد السكوت الناس عليه. هذا فرق بين ان يقول ثقه ثم يضعف في موضع اخر وبين ان يسكت. ها فهو ابن ابي حاتم قال خلاف هذا، انه قال في مقدمه الجرح والتعديل انني اقصد جمع الرواه جميعا في هذا الكتاب، ومن لم اجد فيه قولا اسمع، ومن لم اجد فيه قولا فاذكر اسمه رجاء الوقوف على قول فيه. هذا قول منه صريح بانه ما سكت الا لعدم علمه، ما سكت الا لعدم علمه. هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى ابن ابي حاتم على وجه الخصوص قلما يحكم على الرواه من قبل نفسه، في العام الاغلب انما يحكي عن ابيه وعن ابي زرع عن غيرهما من العلماء، وهذا ولعل الاشاره في قوله رجاء الوقوف على الاقوال فيه، يعني هو لا يحكم من عند نفسه. قلما تجد راوي قال فيه ابن ابي حاتم ثقه او ضعيف او صدوق او نحو ذلك، انما يحكي ذلك عن ايه، عن ابي حاتم الرازي او عن ابي زرعه الرازي او عن امام احمد بن حنبل بن معين او مثل هؤلاء، هو يحكي ذلك عن العلماء. فكيف اقول بعد ذلك ان من سكت عنه ابن ابي حاتم يكون ثقه عند ابن ابي حاتم وهو ليس معهودا عنه الكلام في الرواه اصلا في هذا الكتاب الا في القليل النادر، فاجي في الرواه اللي سكت عنه كلهم يكون ثقات عنده. لو كان بهذه الكثره يوثق فلماذا يقلل في الكتاب من التصريح بالتوثيق او بالتجريح؟ هو ليس من عهده ولا من عادته ان يصرح بالتوثيق او بالتجريح من قبل نفسه، وانما في غالب الامر يحكي ذلك عن غيره، فلو وقف على روايه في الراوي لا اتى بها. اما ان ناتي للمسكوت عليهم فنقول ان ابن ابي حاتم نفسه يوثقهم مع انه يقول رجاء الوقوف على اقوال الناس فيه، الكلام يعني يتنافى غايه التنافي مع كلامه الذي ذكره في مقدمه الجرح والتعديل. طب وبعدين جزاك الله خير بقول الحال يعني ماشي، ايه المشكله؟ طيب ايه ده كله توثيق؟ ما بقول الحال توثيق حسب القاعده التي رفضها امام ابن رجب، ولو سلمنا بصحتها فغايتها ان الروح يكون مجهول احسن حالا من مجهول عنه، ولكن لن يكون ثقه. ونحن نتكلم الان في التوثيق. طبعا لازم تجد التوثيق من امام معتبر، الا اذا كنت تبقى من اهل الاستقراء التام تروح موثق وانت بقى من عندك لا ابو حاتم ولا غيره. ايوه دفعت ايدك ليه؟ انت بتهري انت، هي تهمه ولا ايه؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.